الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه القصص التي تتكرر في القرآن، فبعضها مطول وبعضها مختصر، كقصة عاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة، وكذلك قوم فرعون، قصة موسى وفرعون تكررت لما فيها من عبر عظيمة، ويدل ذلك أو يدل على فائدة التكرار قول الرب سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا يشترط في العلم أنه إذا ذكر مرة أنه لا يكرر، ويبتدأ دائما به من لا يعلمه، بل يذكر العلم عند من يعلمه ومن لا يعلمه. إن كان لا يعلمه فليعلم، وإن كان يعلمه فيذكر. فهذه من فوائد تكرار القصص في القرآن. فذكر سبحانه وتعالى قصة آل فرعون أو قصة موسى مع فرعون مجملة ومختصرة، مرت معنا في السورة التي قبلها مجملة، مرت في سور قبلها عفوا مجملة. قال: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه فقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وهنا قال: ولقد جاء آل فرعون النذر آل فرعون، فرعون ومن تبعه، فقد جاءهم النذر. ومنها أنه كان قد أنذر على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا بل كذبوا، كما قال الله تعالى كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا. ما هي تلك الآيات التي أرسلت إلى فرعون؟ ما هي الآيات التي تستحضرها وقد أرسلت إلى فرعون وكذبها؟ فمن ذلك العصا، الله سبحانه وتعالى أرسل مع موسى عصا فقال لا إله إلا هو، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، وقال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ولكن قال كذبوا بآياتنا كلها التسع التي أوتيها موسى، وكان منها ما ذكرنا، مع أن الله سبحانه سلط عليهم الطوفان والقمل، والقمل غير القمل، هذه حشرة أخرى ليست هي نفس القمل، وسلط عليهم الضفادع والدم آيات، ومع ذلك استكبروا. وهكذا ينبغي المسلم أن يأخذ العبرة أن هناك أناس ما يرجعون ولا يتوبون، مع أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين فلا يتذكرون. فنجد أن أقوام حولنا ابتلوا بتسلط الأعداء عليهم من قتل وسفك دم ونحو ذلك، ومع ذلك تجدهم لا يزالون يتركون الصلاة، تجدهم لا يزالون نساؤهم يتبرجون، تجدهم لا يزالون لا يدفعون الزكاة أو لا يأمرون بالصدقات هكذا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فذكر قسما من الناس سبحانه وتعالى قلبه قسى، فلما كذبوا بالآيات التي بعثها الله مع موسى، فرعون وهامان ومن معه، قال فأخذناهم يعني بالعذاب أخذ عزيز يعني قوي مقتدر قادر بقدرة لا يعجزه شيء. قال أكفاركم يعني يا معشر قريش خير من أولئكم؟ أولئكم ما دام عذبوا فبأي حق تعتقدوا أنكم تنجوا أنتم وقد كذبتم أفضل الأنبياء محمد؟ فإذا هلك آل فرعون بعد الآيات التي أرسلها موسى الله إليه بموسى فهلك آل فرعون، فأنتم لن تكونوا خير منهم، فإن الله سيسلط عليكم حينئذ ما تعذبون به ولا تنعمون. أم لكم يعني يا كفار قريش براءة من العذاب يعني في الزبر في الكتب؟ أين ورثتم أنكم ستكونون براءة من العذاب بالرغم من أنكم كذبتم؟ كذلك يقال اليوم لأي مستكبر عاصي لله سبحانه وتعالى، هل لك براءة؟ هل لك كتاب تظن أن لك براءة من عذاب الله إن ظلمت أو بغيت أو بالمعصية شقيت؟ ما لك براءة، فأنت معرض للعذاب، فاتق الله إذن ولا تعصي رب الأرباب جل في علاه. أم يقولون يعني كفار قريش نحن جميع منتصر يعني على محمد؟ فلما قال أبو جهل يوم بدر إنا جمع كثير يعني وسننتصر، قيل نزل ذلك. سيهزم الجمع ويولون الدبر، وحق ما قال الرب، فإنهم هزموا في بدر، هزموا في بدر، فهزموا ببدر، ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. هل يكتفى بهذا العذاب اللي أصابهم في بدر؟ هي البطشة الكبرى كانت وين؟ في بدر. لكن هل يكتفى اكتفي بذلك؟ كلا، بل هناك الساعة كما قال في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون شد العذاب. وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهنا قال بل الساعة موعدهم، يعني بالعذاب، فما اكتفي بعذاب الدنيا. نعم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. تذكرون آية مرت معنا تدل على اتصال عذاب الدنيا بالآخرة قبل آيات في نفس السورة؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. فاتصل هنا عذاب الدنيا بالريح هذه الصرصر، شيت البرودة والصوت الشديد، اتصل عذاب الدنيا بعذاب إيش؟ بعذاب المستمر إلى الآخرة. ماتوا وجدوا عذاب أيضا. يعني سبحان الله، يتعجب الإنسان كيف الإنسان يختار لنفسه هذا الجحيم، العناد والكبر والهوى جعله آلهة، اتبع هواه. فرأيت من اتخذ إله هواه، هواه أن يكذب هذا النبي. جاءك بآيات أصدقه، يعني آيات واضحة. فالتعب أنت أيضا أيها المسلم، جاءك أخوك جارك، اطلع على معلومة عن أحد العلماء وأتك لك بدليلها ونقل لك إياها، أو عالم في حيك أو طالب علم في حيك جاءك ينصحك، اقبل منه، لا تتكبر عليه وتكون لك أماني، تقول الآن أنا مشغول ما أستطيع أطلب علم ولا أستطيع. طيب من شغل في شغل حتى توفى وأنت ما طلبت العلم ولا. الشغل كل يوم يزيد، فلا إذا جاءك أحد بمعلومة أو فائدة اغتنمها واجعلها فرصة لك أنك سمعت الحق، فرصة أنك سمعت الحق، أن الله ساق لك هذا الجار يعلمك الحق، يقول لك هذا هذه القنوات لا يجوز، نومك أنت وعيالك عن صلاة الفجر لا يجوز، عدم إنذارك لهم من صلاة الفجر وعن صلاة الفجر تأخر عنها ترى هذا سيقلل لك الرزق في المعيشة، اهتم بالصلاة. فاستغل الفرصة وقل لعل الله ساق هذا إلي حتى يذكرني ما نسيت. فاستغل هذه الفرصة بالوعظ. بل الساعة موعدهم، يعني بالعذاب، والساعة أدهى وأمر. أدهى أعظم بلية، وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا. لكن هل يجوز الإنسان حيث أنه يعلم أن الساعة أو يوم القيامة العذاب التي يعقبها عذاب جهنم وأنه أشد من عذاب الدنيا أن يدعو بهذا الدعاء، يقول يا رب ما قدرت لي من عذاب بسبب معاصي فعلتها فقدمه لي في الدنيا، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا النوع من الدعاء يجوز أو يصلح؟ ها؟ طيب يقول عذاب الآخرة أشد، يا رب ما قدرت علي من عذاب، ما أستطيع أدخل النار أصيح فيها، وإذا جيت أشرب ماء من كالمهل يشوي البطون ثم يسقط ماء الوجه، هذا النوع من العذاب لا يطاق. فاللهم قدم لي كل عذاب تريد أن تعذبني في الآخرة قدمه لي في الدنيا، فيجيني على شكل أمراض، على شكل فقر، حادث سيارة، أنام في المستشفى سنتين، يعني كله كفارة كفارة كفارة، ارتاح من عذاب الآخرة. لا يصلح. إذن إيش يقول في دعائه؟ يسأل الله العافية، يقول سؤال الإمام أحمد، سأله ابنه أظن، أبي ترى أن يدعو الإنسان بالصبر على المصيبة إذا حلت قال لا صبر يعني إلا بعد بلاء، فادعوا الله يعني يا بني بأن يعافيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية، فيسأل العافية، يقول اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ما يقول يا رب أسألك الصبر أسألك الصبر إذا جاءني البلاء، نسأل الله ابتداء العافية. ودخل النبي على رجل دعا بهذا الدعاء، النبي رق لحاله لا شك، كان كما قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدخل على رجل من أصحابه وجده كالفرخ، شفت الفرخ كيف ضعيف ما في ريش هزيل، إيش كنت أقول؟ قال كنت أقول وأدعو اللهم ما كنت معذبي به يعني معذبني به في الآخرة على الذنوب اقترفتها فاللهم عجله لي في الدنيا. فسبحان الله ابتلي بمرض حتى صار الرجل كالفرخ، فنهاه النبي عن هذا الدعاء، نهاه النبي عن هذا الدعاء، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يسأل عبد العافية ولا يتمنى الموت، أحيني ما كانت الحياة خير لي وأمتني ما كانت الوفاة شر لي، يعني الوفاة خير لي. فهو مطلوب منه أمران، مطلوب منه أن يسأل الله إيش العافية، مطلوب منه أن لا يتمنى الموت لضر أصابه. يجوز تمني الموت في حالة واحدة وهي الخوف من الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. في هذه الحالة يجوز تمني الموت، والرجل كما جاء في صحيح البخاري يمر بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانك مما يرى من الفتن، فدل ذلك على أن تمني الموت لا يجوز في المرض، نعم، أو في القهر مثل أن يظلم إنسان يقول يا ليت يا رب أقبضني. لماذا لا يجوز الإنسان يتمنى الموت أو لا يصلح؟ لأنه قد يكون محسن فيزداد، مسيء يستعتب، فإذا تمنى الموت حرم من ذلك. فهل تقارن رجل عاش وتوفي ابن 90 سنة بشاب مات ابن 25 سنة؟ فرق، هذا عبد الله أطول، عبد الله مدة أطول. وفي عهد النبي توفي أخوان، أحدهما توفي قتيلا في سبيل الله شهيد، والآخر أمهل سنة ثم توفي بعدها، فتوشوش الناس بينهم أو قالوا أخوه وإن كان مات قبله خير منه لأنه مات قتيل في سبيل الله. فالنبي أنكر هذا القول وأنه يعني لا ما يدريكم لقد صلى هذا الذي أخر بعد أخيه وإن كان قتل في سبيل الله صلى 4000 أو كذا وكذا صلاة، يعني خلال السنة كم شهر؟ 12 شهر، والشهر في 30 يوم، و30 يوم في كل يوم في 5 صلوات، اضرب صلوات سنة يذهب إلى المسجد ويرجع. يقول ابن مسعود ذلك إذا تطهر فأحسن الطهور، فذهب إلى المسجد فكل خطوة يخطوها يرفع بها درجة وحط عنه خطيئة، فكم مشى المسجد وراه حتى وانت راجع. واحد في زمن النبي رجل قال قال لو اتخذت دابة بعيد المسافة عليك، قال احتسب ذهابي واحتسب ايابي، شوف ذاهب المسجد راجع كم صلاة، هذه السنن الرواتب، جماع لزوجته خلال السنة كم مرة جامع زوجه كله وفضع احدكم صدقة، قيامه لليل قراءة القرآن في الصلاة، هب ما يقرأ القرآن، قرأ في الصلاة كل حرف، كل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها. كم مرة فتاة حسناء كذا كاشفت وجهها، أو بدأ شيء غض بصر وغض بصر وغض بصر، حسنة 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 خلال سنة. كم مرة خلال السنة تذكر جاره بطعام وارسل له إياه؟ كم مرة خلال السنة ذكر أن الرسول كان يحلم عن من أساء إليه وحلم عن شخص، قال ما ودي أواجهه بمثل ما فعل معي، أسلم عليه كأنه ما فعل لي شيء. حسنات تمر على الإنسان في السنة، لكن النبي أنكر عليهم، قال ما يدريكم، صحيح قتل في سبيل الله، لكن أخوه عمر بعده سنة صام رمضان فيها وصلى 4000 وكذا صلاة وفعل وفعل، ما يدريك أنه هذا مات فصار إيش أفضل منه. فهذا الحديث يجعلكم عباد الله تهتمون بسنينكم، ما تدرون السنة تقبضون فيها وتوفون فيها، اهتموا بالسنين هذه. السنة اللي أنت عايش فيها أكثر من قراءة القرآن، السنة اللي عايش فيها، لأن السنة بعدها قد تكون متوفى. أمس أذكر شخص يعني فجأوني بذكر وفاته، أذكر وأنا صغير كنت يعني أو قديما كنت أعرفه وكذا، قالوا أمس فلان توفي. سبحان الله كيف، يقول فجأه مرض السرطان ثم قعد أيام يتألم ثم توفي. فاليوم هذا أنت قد، فما تدري السنة التي تموت فيها أي سنة. فأحسنوا مع الله في سنتكم هذه، مثلا بدأتم محرم الآن في صفر، توكم بداية السنة، أحسنوا وتتبعوا أنفسكم هواها، بعدين لما أتفرغ أطلب العلم، بعدين أبني لبيت في جانب الحرم لما أزوج عيالي، وكذا تأتي أماني. الكيس من دان نفسه وعمل بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى الله الأماني. يا أخي كل سنة تزيد أشغالك، تحسب نفسك إذا زوجت عيالك تنتهي مشاكلك؟ إيه بتصلون فيك يا أبو يعني حصل لي كذا وحصل لي كذا، فبينه وبين زوجته مشاكل، أو تجي البنت عندك مشكلة بينه وبين زوجها، يلا حل المشكلة. نعم رجل سوء ما كنا نظنه كذا وطلع رجل سوء، فكل ما تعمر تزداد مشاكلك. فاعمل من الآن، لا تقول إن شاء الله إذا تفرغت، ما تدري متى وفاتك. فهذا الحديث كان فيه عبرة عظيمة. قال الله تعالى إن المجرمين في ضلال، هلاك بالقتل في الدنيا وسعر نار مسعرة، أو ينظر في ضلال بسبب تركهم الحق، ولكن هنا قال هلاك بالقتل في الدنيا وسعر نار مسعرة، مسعرة مهيجة. من يذكر صوت النار؟ ذكر في القرآن صوت النار، سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. آية عظيمة تخوف من النار، سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، صوت مرعب مخيف مثل الشهيق لكن على صورة مرعبة ضخمة لا تشبه ما يحصل في الدنيا من صوت ريح ولا أبدا. يعني يأتيهم أهل النار العذاب من الحواس، أذكر الحواس التي تصادف أهل النار، السمع يسمعون شهيق النار وتفور وتغيض، لا إله إلا الله، هذا السمع. نعم البصر يتعذبون بطعام، إذا الإنسان إذا راها طعام تجد حذاق النساء يهتمون بشكل الطعام ليكون اللذيذ مقبول للمعدة قبل الذوق، تذوقه العين، يزينون الطعام ويضعونه بشكل جميل وفي أطباق جميلة. أهل النار ينظرون إلى طعامهم، شجرة الزقوم طلعوا كأنه رؤوس الشياطين يتعذبون بالبصر، شوفون الطعام كيف شكله قبيح قبل أكله، لو أخرجك شيء من الزبائل ها مختلط ومعفن يقول لك يلا كل عذاب. فكيف بطعام أهل الجنة أهل النار من شجرة من زقوم تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ثم ينظر إلى شرابه يفور حميم، لكن ليس كفوران الدنيا، درجة غليانه في الدنيا 100 درجة مئوية، في الجنة في النار كم درجة حتى يسهر البطون وحتى ينزل لحم الوجه، إذا قرب بيشرب لحم وجهه فورا يسقط من شدة البخر، كيف لو شربه البخار يسقط لحم الوجه، ويصير في الأمعاء إذا شربه ومرغم يشربه. ذق إنك أنت العزيز الكريم تبكيت الله، الآن الوالد يبكت ولده ها؟ يأتيه بضد الاسم يكون كسول ورسب يخرجون نزهة بيعاقب ولده، اقعد في البيت راح نتنزه يا فالح يا فالح ها؟ تبكيت هذا. والرب يوم القيامة بكت المجرمين هؤلاء، أرسل لهم الرسل عاندوا، جاهم العلماء كذبوا أعرضوا عن العلم، حتى سمعت من يسخر بأهل الحلقات مستهجن من يجلس فيها، أخبرني شخص تعجبت هذا ونقلته لكم، يستهجن بطلاب العلم لا إله إلا الله، وأنت ما الذي ارتفعت عليهم به؟ النوم بالفراش يعني وقيل وقال وأكل الطعام، هذا اشتركت فيه مع البهائم، البهائم يأكلون ويشربون وينكحون ويلهون، فإذا كيف ترتفع؟ ترتفع على البهائم بالعلم تعمل به، فتسخر من شيء ترتفع به على البهائم وتقدم الإعراض إلى الدنيا الزائلة والانغماس فيها على البقاء في حلقة يحضرها الملائكة ويغفر للناس فيها وتبدل سيئاتهم حسنات يخرجوا فرحين، حتى أن البعض كأنه يشعر إذا خرج من الحلقة لله الحمد كأنه في يوم العيد الذي يذكره بعد رمضان، حس براحة عظيمة، الطعام يصبح لذيذ، مكالمة مع الزوجة طيبة، ويكون للدنيا كل هذا طعم آخر غير قبل الحلقة. المقصود هذا كل الفضائل يزهد ويزهد في العلم، بل يمقت من يفعله، حتى سمعنا أحد كما أخبرني ثقة إن شاء الله مر في هذا المسجد بجانب رجل من جماعة التبليغ، وإذا به يمقت الحلقة يقول هذا يعني الأستاذ كل يوم خطبة خطبة، لأن عندهم بيان ما يعرفون دروس، ما يعرفون شيء اسمه دروس فيعرفون شيء اسمه بيان، والبيان عندهم مرة يعني، فهذا كل يوم خطبة خطبة، لأن الظاهر يسمع ما يقعدون في الدرس، يسمع بداية الدرس إن الحمد لله صارت خطبة مو بدرس، ويخرج فيمسك في ذهنه إنها بيان هذا، فقال كيف كل يوم بيان 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 خطبة 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 خطبة، استهجان للعلم نسأل الله العافية. وبالعلم يرتفع المؤمنون بعضهم على بعض بالعلم، قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الله يقول لا يستوون وهذا يقول لا، الذين لا يعلمون يعني أفضل من الذين يعلمون عياذا بالله. وشبهتهم في هذا أن العلم وجلوس إليه يؤخر على الدعوة، طيب مصيبة إذا دعوت من غير علم ستتعلم الناس البدع وتهلكهم، فكيف تسيء الظن بربك الذي دعا للجلوس لسماع العلم في قوله فلولا نفر من كل طائفة من كل فرقة وطائفة ليتفقهوا الدين، فكلام الرب هذا لم يعجبك يعني أنه أمر طائفة تقعد تلازم 10 سنين 15 سنة يلازم 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 حتى يتخرج من أهل العلم ويعلم الناس مهما طالت المدة، فهذا النوع من الناس أنكرت عليه والله أمر به كيف، فلا نفهم هؤلاء والله ما لم عقول، سبحان الله العظيم، يكذب المنقول يعني ويسخر به، منقول أمر الله الجلوس للسماع ويحب الله هذا العمل، فتأتي تكره شيء الله يحبه، كيف كنت تكون ولي لله؟ من صفة ولي الله أنه يحب ما يحب الله ويكره ما كره الله ويدافع عن دين الله، هذا صفة ولي الله، ويعمل بما سمع عن الله والرسول مخلصا لله الدين ويجاهد نفسه بذلك. فإذا كان واحد يضاد هذا يكره العلم ويسيء الظن به، وأنك لو طلبت العلم تأخرت عن الدعوة، فكان يكون وليا لله؟ كيف تجاب دعاءه؟ أو طلب العلم يؤخرك عن حفظ القرآن، كيف هذا؟ المبارك سئل أن أبدأ بطلب العلم أم بحفظ القرآن؟ فقال إذا كان معكم القرآن ما يصلح في الصلاة فابدأ بالعلم. الخوارج حفظ القرآن كل ليلة، تسمع ذكر ذوي النحل يقوم ممكن من بعد العشاء إلى آخر الليل، 6 ساعات يقوم قيام، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، مثل المكاين الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم. الصحابة عثمان كان يصلي في يوم قرآن كامل، وش هذا؟ كيف عبادتهم هذا؟ كأنهم أعمدة يعني ثابتة في مكان العبادة، تحقرون أنتم يا صحابة، ومع ذلك كلاب النار، لأنهم حفظوا القرآن ولم يجلسوا العلماء الصحابة يفهموا معانيه، فصاروا يترجموه في بأذهانهم، مثل فعل داعش وأضرابهم. ومن يمقت من يدعو للسنة الآن ويقول متشدد وكذا، هو ما فهم القرآن، يظن أن هذا الأستاذ متشدد لأنه يخالف في مسألة التكفير، يخالف في مسألة الجهاد، فشدد على الناس لا تجاهد إلا بشروط، إبي الجهاد فوضى، نسأل الله العافية. يوم يسحبون في النار على وجوههم، وهذا من أشد ما يكون، أن يسحب على وجهه وعلى رجليه، على وجهه يسحب في النار. ذوقوا مس سقر، هذه من أسماء النار، إصابة جهنم لكم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. مراتب القدر ما هي؟ 4. الأولى العلم، فعلم الله أزلي ليس له ابتداء، ما سبقه جهل، فلذلك لا تقول الله يعرف اللي قاعد تسويه فلان، لا تقول الله يعرف، قالوا إن المعرفة يسبقها جهل، قل الله يعلم ما تفعله، لا تقول الله يعرف ترى، إلا في المقابل، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لكن لا تقول ترى الله عارف، عرف اللي تسويه أنت، المعرفة قالوا يسبقها جهل، وعلم الله لا يسبقها جهل، قل الله يعلم ترى. نعم، فاحذر من استعمال الفاظ العوام عند إطلاق على الرحمن، ابتعد عنها، لا تقول الله زعل عليهم، قول الله غضب، خشية أن يكون معنى غير مطابق للقرآن، لا تستعمل عبارات العوام عند وصف الله، الله ترى زعلان. نعم، لا تتكلم الكلام الذي تتكلم باللهجة العامية في صفة الرب حتى تضبط الصفة. ولذلك من ذلك أن العامة في العلم يقولون يعرف، فلما جاءوا نقلوها إلى الله وقعوا في الخطأ الذي هو مذكور، فإن المعرفة تسبقها جهل، فليقولوا الله يعلم، لا يقول الله يعرف. فالأولى العلم الذي لم يسبق بجهل، الثانية الكتابة، إن الله كما جاء في صحيح مسلم كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم، نعم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الخامس الخلق، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق الإيجاد، إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن يا أخي ترى هذا الحدث لولدك الذي توفي ترى خلق الله فيه الموت كما خلق فيه الحياة، أبعد الروح عنه، فهذا من خلق الله، تصرف في خلقه، فخلقه بقدر، فلا تبتئس، مقدر أن يموت ولدك، مقدر أن تفشل تجارتك وتصير عليك ديون إلى آخره، يعني هذا لا ينبغي تنزعج منه. نعم، رزق النبي مقدر، كان يتلوى من الجوع، مات وقد استدان ودرع مرهون عند يهودي، صار له هذا الظرف. فإذا كل إنسان موكل بالقدر، حصل له قدر فلا ينتئس، خلق حصل له، مات والده مرض سقيم جدا مكتوب. ولذلك أسعد الناس هم الذين قنعوا بالقدر، أسعد الناس سبحان الله، تجد عامي صحيح ما عنده علم كثير، شاف حلقة راح فيها مثل ويس القرني، تيسرت حلقة راح حضرها، ما كان هو عالم. تجد أسعد الناس لأنه قنوع بما كتب الله عليه، قنوع ما تطمح نفسه لأي اعتراض على الله، أي اعتراض يقول هذا كتبه الله. فتجد هذا العامي إنسان سعيد أسعد من بعض طلبة العلم اللي عندهم اعتراضات على القدر، ليش طيب وليش كان وكيف كان، تجده غير سعيد مع أنه في صورة طالب علم وفي صورة صالح، لكن غير سعيد مسكين عنده اعتراضات خفية أو يظهرها، خفية في نفسه أو يظهرها. فعليه أن يتجرد من هذه الاعتراضات ويقول يا رب قدرت وما شئت فعلت، فلا اعتراض على قدرك ولا راد لقضائك. سبحان الله. وبذلك يستريح العبد، يقطع الطمع في شيء أكثر من القدر، اقطعه بسكين معرفة رب العالمين. ما وما أمرنا لشيء يعني نريد وجوده إلا واحدة. الله أكبر، كلمح البصر. والله يا أخي هذه الآية تجعلك في مقام الصديقين والشهداء والصالحين، يعني تعمل لأجل هذه المرتبة، يعني قلبك لن يدق في لمح الله لو قال أسكن سكن وتوفيت انتهى أمرك، لا بحادث ولا مرض ولا مضاربة، واحد ضرب رأسك فمت ولا شيء وانت في السرير، لمحة بصر أسكن، تنظر الزوجة يا فلان ليش ما رد علي، صار ما يتزوجك، يلا عاد شوف الأسعاف ويأخذون القبور يغسلوه والإرث كيف يقسموه إلى آخره. فإذا إذا كان الله أمره كلمحة بالبصر فخف الله واعبده واترك المعاصي، لأنك وانت مقيم على نفسه ممكن يقبضك سبحانه، وانت تنظر مقطع مخل في اليوتيوب ممكن يقبضك عليه، ممكن وأنت تشاجر أمك وترفع صوتك عليها يقبضك الله في هذا الحال، ممكن وأنت تظهر النية في الإعراض عن طلب العلم والزهد فيه وتخطط نفسك طريق العوام تقبض على الإعراض، نسأل الله العافية. يقول محمد الوهاب ومن نواقض الإسلام الإعراض على العلم، لا يتعلم ولا يعمل به، فجعله من نواقض الإسلام. فالمقصود أن لا تموت على حالة لا تحب الله أن يبعثك عليها، وقد جاء في الحديث يبعث الرجل على ما يموت عليه، حديث صحيح. فاجتهد أن تكون دوما على عبادة وطاعة وذكر حتى إذا قبضت تقبض على أحسن حال، في السيارة تذكر الله، وأنت تنتظر الإشارة تذكر الله، وأنت تعد لك الزوج الطعام تذكر الله، وإذا مارست المباحات تنوي التقرب إلى الله، تنوي أن تنظر في الأخبار لتسمع أخبار المسلمين لتدعو لهم إن كانوا في ضيق، وتنصرهم إن كانوا يحتاجون النصرة، نعم قلب الأخبار، وإذا به يحاولون في مصر بيقون ثورة الغلابة اكتب انقل كلام العلماء في الثورات حتى توصل لأكبر عدد منهم فيتثبطوا عن هذا الشر الذي قتل منهم الآلاف وصار عندهم فقر شديد بسببه، يزيدون فقر طين بلة. فالمهم إذا نشرت قرأت الأخبار للتسلية تقول بتسلى الآن، قول أريد نصر المسلمين بما استطيع بالدعاء، ما استطعت اكتب في تويتر ما أني من أهل العلم بالدعاء، اللهم انجي إخوان المسلمين واهدهم يا رب إلى آخره، فقد يسمع دعوة مستجابة لك في دولة كاملة فيصلح حالهم كلهم كلهم بكلمة أو بكلمة من الله أن يقول للشيء كن فيكون سبحانه. ولقد أهلكنا أشياعكم أمثالكم أشباهكم في الكفر الماضية فهل من مدكر، هذه لا تلتقي معايا قبل وشي، أكفاركم خير أم لكم براءة في الزبر، كيف تلتقي معه، كما فعل أولئك وصال لهم عذاب لم تكونوا خير منهم أنتم. ثم ذكرهم الله تارة أخرى لقد أهلكنا أشياعكم فينبغي أن يكون فيكم مدكر، فهل من مدكر استفهام بمعنى الأمر أي اذكروا تعظوا اذكروا هل من مذكر، هذا معنى الاستفهام. وكل شيء فعلوه أي من العبادات مكتوب في الزبر كتبوه الحفظة، وكل صغير وكبير من الذنب والعمل مستطر في ايش؟ اي في الصحف، مستطر يعني مكتوب في لوح المحفوظ عفوا، وذلك انه ينشر العبد كتاب. ان حتى الاعمال هذه العملها كلها مكتوب في لوح المحفوظ، ثم هناك كتاب لا يغادر الصغيرة ولا كبيرة الا احصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. سبحان الله، لو قيل لك انت الان يجب ان تستسلم لقرار الملك، فقرر الملك بما انك اخطأت في كذا وكذا ان يجعل لك رقيب يكتب كل صغيرة وكبيرة، ولا يجوز ان تمنعه من ان يدخل معك اي مكان، واستثنى دخولك لزوجك ودخولك الخلاء. شوف، فماذا تراك تفعل؟ لا تفعل اي شيء يخالف هذا الملك، هو بشر مسكين، يعني امره بيد رب العالمين، فكيف رب العالمين اوكل بك ملكين احدهم عن يمينك والاخر عن شمالك يكتبان كل ما تفعل؟ خرجت من الدرس ذهبت القرآن، كل حرف تقرأ وبعد الدرس حسنة حسنة حسنة، خرجت من الدرس تصل رحمك او تحسن عشرة اهلك بالمعروف، تقول هيا نتنزه لكي تدخل عليهم السرور فيكتب لك حسنة، وهكذا. واخر سيئة، ظلمت الولد، نعم، ومنعت حقه، تكتب عليك سيئة. ظلمت الزوجة، كتبت عليك سيئة. اغتبت جارك، كتبت عليك سيئة. ملائكة حفظة يعلمون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني كل ما تفعلون ما يخفى، حتى النية السيئة تكتب، إما الله يعلمه أو هو بنفسه أعطي قدرة يستطيع النظر في قلبك ونيتك سيئة ولا صالحة يكتبها سبحانه وتعالى. نيتك صالحة بالعمل ولا سيئة، يعطي الله القدرة يشوف عملك صحيح ظاهرا لكن نية سيئة، يكتب أن العمل باطل أو يكتب سيئة لأنك ما أحسنت النية، لأن صورة العمل صحيحة لكن كان رياء، كتب الرياء مشكلة. يبي الإنسان يكون دقيق مع نفسه، محاسب لما يجري في قلبه، ويزكي نفسه بالعلم، هذا أحسن ما يزكي بنفسك جلوس تسمع العلم، يزكي القلب. لكن الله قال في الرسول يزكيهم، ليش زكاهم؟ بتلاوة العلم عليهم، وانت اجعل اسمك تسمع، اذنك تسمع العلم دائما، شروح المفسرين، كلام العلماء، الفتاوى، الحديث، القرآن، تتزكى قلبك، لكن بنية العمل، ليس بنية تكثير معلومات الثقافة والعلو على الناس، بنية العمل للنجاة من النار، هو بتبي خدمة الناس تقول إذا تعالم بيخدموني، هذا يكبك في النار العمل، تقول أريد رفع الجهل عن نفسي، أتقرب إلى ربي بذلك. إن المتقين، ثم بعد الترهيب إيش؟ ترغيب، ويسمى القرآن مثاني، فقال إن المتقين في جنات وأنهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قيل هذه آخر آية ختمها شيخ الإسلام في السجن بالقلعة، عندما سجن نحو 3 سنين أو سنتين ومات في السجن، وختم القرآن نحو 80 مرة خلال سجنه، نعم، وكان آخر آية وهي تفويض روحه ذكر هذه الآية إن المتقين، إكراما لله له وإشعارا للناس مرتبته لعله، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، نعم، مجالس الجنة سالم اللغو والتأثيم بخلاف الدنيا، فقل أن تسلم من ذلك. كل ما تجلس مس الدنيا تسمع من يغتاب، تسمع من يضخم عندك الدنيا، نعم، تسمع من يخطئ في العلم، لا إله إلا الله، لكن هناك مقعد صدق، ما تسمع شيء يكدر عليك أبدا، عند مليك مقتدر قادر لا يعجزه شيء، وحينئذ سيتحفك، بل أن أدنى رجل في الجنة له 10 قيل ملوك، ملك ملوك الدنيا، بل يذكره الله عبدي كذا وكذا، يعني كنت تشتهي لحم الطير نأتيك به، أو تشتهي كذا وكذا، يذكر الله الأشياء المتع التي نسيها يذكره حتى يتحفه بها، لأنه مقتدر سبحانه. فإذا نزلت بالكريم فأكرم بها من عيشة عند مليك مقتدر كريم سبحانه، ومقتدر على أن يؤتيك شيء كان غائب عنك في الدنيا،
كنت تشتهي لكن لا تجده، فيعطيك الله إياه خير منه. فعلى المسلم أن يسعى في مرضات ربه قبل إرضاء شهوة فرجه وبطنه وزوجه وولده، إرضاء ربه، لأن هؤلاء كلهم لا يسعدوك، يسعدوك بإذن الله. أفرأيت مهما أعطيت الولد من أموال ومن قد يكون تلفك من تعلقك به من دون الله، تعطي ولد مال لتسعده، وإذا به يكون شقاؤك من طريقه لأنك ما أرضيت الله فيه، أعطيته مال نعم وتعرف أنه سيستعمله في معصية الله. وأعرف بعض أهل الثراء يحبسون عن ولده المال حتى لا يشقون بالمال، لأن المال يفسد. من أولئك الملك فيصل رحمة الله عليه، كنا في مجلس عشاء مع سمو الأمير خالد الفيصل، فسألته وأنا معه على العشاء، قلت يا سمو الأمير، القصة هذه أنك اتصلت بأبيك يعني الملك فيصل وأنت في أمريكا تدرس، قلت يا أبوي حول لي فلوس سيارتي خربانة إلا في أمريكا، أبيك تحول لي فلوس أصلح السيارة. فقال الأمير أصلا والدي الملك فيصل لم يعطني وقتها سيارة، وهذا خوفا منه على ولده وخشيت مع كونه ملك وقتها، خشيت أن يفتن في أمريكا وليعتمد على نفسه، يركب مع الناس في الباص حتى يكون القرش بنفسه، قرش بنفسه، فرباه على العصامية. وخرج مثل خالد الفيصل الذي لما جاء الأمر الملكي بتعيينه أمير المنطقة هنا في جدة أو في منطقة مكة، قال اعتبروا خالد العسيري موظف منقول هنا عندكم بالمنطقة، يعني أنا رجل عملي ما عندي لمعاملات وكذا، ما عندي بحرجة الأمراء والأشياء ذي، أبي أعمل. فالمقصود تربية الولد ينبغي أن يعتنى بها، فلا يزخ على الولد فلوس حتى يفسد، وإن كان ثري فإنه سيفسد بذلك، ويعطيه بالقدر الذي يحتاج إليه، بل الذي يجعله يعتمد على نفسه في إيجاد عمل لنفسه حتى لا يخسر هذا الولد. وقفوهم إنهم مسؤولون، نسأل الله العافية. وبهذا يعني اللقاء أراه ينتهي، لأني على موعد.